أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا طويلا عن مسؤولية القادة الميدانيين أو من يسمون في عرفنا بالطليعة، وفي كتاب الله المجيد قد نجد أسماءهم عبر كلمات السابقين الحواريين الربانيين وكلمات مشابهة. بالتالي الأمة الإسلامية ليست سواء في درجاتها، وربما تكون فئة من الناس هم الذين يسبقون الآخرين في الاستجابة للدعوة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقد لا يكون السابقون هم الأولى من غيرهم، فلعل هناك فئة أخرى نسميهم بالربانيين. الربانيين هم الذين أخلصوا العبادة لله ولو جاءوا متأخرين. مثلا سلمان الفارسي في الظاهر آمن بالنبي في المدينة المنورة، يعني بعد 13 أو أكثر من 13 سنة من البعثة النبوية الشريفة، ولكنه رباني. ما هي مسؤولية هؤلاء؟ سبق وأن بينا في تفصيل حول مسؤوليتهم. مسؤوليتهم تالي تلو مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم: يتلون آيات الله، يزكون الناس، يعلمون الناس الكتاب، ويعلمون الناس الحكمة. هذه مسؤوليتهم. هؤلاء هالطائفة، هذه الفئة الأولى الحلقة الأولى، هؤلاء يتصلون بمصدر الولاية، يعني في يومنا هذا بالمرجعية، إما بصورة مباشرة أو بصورة وكيل من وكلاء المرجع. على أي حال هؤلاء يمثلون الولاية الإلهية، طبعا ليست كولاية النبي وأهل بيته، وإنما ولاية في إطار الأفراد من هذا النوع، يعني ولاية مخففة من ذيش الولاية، بس ولاية لازم يطاعون بإذن الله لأنهم أولياء، أولياء الأمر. مسؤولياتهم هي المسؤوليات التي نقرأها في آيات القرآن كما في الأحاديث التي بينت فيها مسؤوليات الأنبياء ومسؤوليات أوصياء الأنبياء. لكن سؤال ما هي علاقة هؤلاء بالجماهير؟ هل هؤلاء ينطون على أنفسهم ويعبدون الله في الكهوف أو في سيف البحار أو في الصوامع ويتركون الناس؟ كلا، مسؤولية هؤلاء هو أن ينطلقوا ويبشروا الناس بالإيمان بالله. فما هي حقيقة تبشيرهم، محتوى تبشيرهم؟ مش محتوى الأكيد والضروري في تبشيرهم ولاية الله سبحانه وتعالى. وولاية الله تبدأ بنفي الشرك، بنفي الأولياء من دون الله، أساس هذا. يعني ولاية الله مع ولاية الشيطان لا يجتمع، ما في. أنا أعبد الله وأنا أعبد الشيطان، ما يصير. ولاية الله وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه مشكلة، أنه هاي الولاية تبدأ من هنا. وإحنا إن شاء الله في سلسلة أحاديث نقول كيف وبأية مفاهيم وبيان أية بصائر وحقائق يستطيع هؤلاء الفئة المختارة، أي السابقين الربانيين الحواريين طليعيين ما شئت فسمهم، المهم هؤلاء الذين حملوا الرسالة وقرروا أن يكونوا ضمن التيار الرسالي وتيار الأنبياء والأولياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. أي مسؤوليتهم أول شيء أن يحاربوا الطاغوت، يحاربوا الظلم، يحاربوا الفساد، ويضعوا الناس أمام قضيتهم الأساسية. هنا في هذا السياق نتحدث، هنا سؤال الأساسي، أنه لماذا الناس أساسا يعبدون الطاغوت، يتولون غير أولياء الله؟ لماذا الناس تراهم يمشون وراء الظلمة والفاسدين والجهلة؟ وكيف نخلص الناس من هذه الحالة ونجعلهم يتحررون إلى أن يتولون الرب سبحانه وتعالى؟ أنقل لكم قصة. شخص اجى اخذ الامام زين العابدين سلام الله عليه في مكان، يمكن كان يهين الامام، قال يا ابن رسول الله، قال نعم، قال اشوفك انت تركت الجهاد والدمايات والسفرات والمشاكل مال الجهاد وتقوقعت على نفسك وتقعد تعبد ربك، ليش متجاهل؟ ليش ما تعمل الرايه؟ الامام قال الجهاد في يوم من الأيام كان هذا إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، الآن صاير القتال إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة عباد آخرين، هذا مو جهاد. وذكر الإمام مجموعة من الآيات القرآنية وقمع الرجل راح. أهم شيء في الجهاد وأن تعرف الهدف، هدف مو تغير الملك، هذا الملك يروح ملك آخر يجي، لا، كل الملوك سواء، كل الظلمة سواء، كلهم لازم يطيحون، فقط ولاية الله سبحانه وتعالى. طبعا ولاية الله هم تتجلى في ولاية أوليائه، في ولاية الرسول، في ولاية الأئمة، في ولاية الذين يمثلون هذا الخط. ما أقول فراغ، ماكو فراغ، لكن أهم شيء هو أن تترك. بس كيف نعمل؟ الناس لماذا يعبدون الآلهة من دون الله؟ مو الإنسان خلق على الفطرة؟ أوليس الدين هو فطرة الله؟ أوليس الله سبحانه وتعالى أخذ على كل ابن أنثى، كل إنسان في عالم الذر عهدا وميثاقا بأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا؟ هذه الآية في سورة الأعراف تقرؤونه. وإذ أخذ الله بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه ميثاق الله، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وهذه الفطرة، هذه الولاية الإلهية ليش انحرفوا الناس عنها؟ هنا أريد أبين بعض النقاط، بعضها من هذه الآيات التي توجنا الحديث بها من سورة الأنعام، وبعضها من آيات أخرى، ولكن هذا الحديث سوف يطول، وهو يمس جوهر العمل الإيماني، جوهر عمل الربانيين، جوهر عمل العلماء والسابقين وأهل البصيرة، جوهر عملهم هذا. بكلمة واحدة أجمع كل العوامل التي تسبب انحراف الناس، وهي كلمة الإنسان يبحث عن أمنه، الأمن. ولأنه يبحث عن أمنه فتراه يعبد غير الله. ماذا يعني الأمن؟ الأمن يعني الأمن الغذائي، يأكل يشرب. الأمن يعني حفظ، يحفظه. الأمن الثقافي. يعني اليوم كلمة الأمن أصبحت كلمة شائعة وتطلق على كثير من الأمور، وأنا أريد أركز على هذه الكلمة لوجود هذه الكلمة في القرآن الكريم في سياق الحديث في سورة الأنعام. أقرأ الآيات بعد الآيات التي سرناها، الآيات حينما تمت المحاججة بين إبراهيم الخليل سلام الله عليه وبين أولئك القوم، وحجه قومه، قال تحاجوني في الله وقد هداني. أولا تبحثون عن الهداية، الله هداني. ترزوني أترك الله اللي هداني؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. لمن الأمن؟ للإنسان اللي يتحدى خالق السماوات والأرض، يتحدى خالقه ورازقه وحافظه ومن إليه مصيره، من أجل فالرجل مثله قاعد على العرش. شوفوا القرآن شو يقول، إن كنتم تعلمون. شوفوا هاي الآية، آية محورية يبدو في هذه الآيات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن للإنسان اللي يعبد الله ولا يخلط عبادته بالله بعبادة غيره، ولايته خالصة لوجه الله. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ثم ربنا يقول تلك حجتنا أتيناها إبراهيم، هاي حجة الله. الآيات القرآنية إذا واحد يدقق فيها يشوف معالجة لجزئيات المسألة، لأن قضية أساسية قضية التوحيد، ما يمكن مر بها مرور. توحيد الله وعدم عبادة الطاغوت وعدم الخضوع لغير الله سواء كان شيطانه الداخلي أو شيطانه الخارجي. أول شيء اللي نجده عند الله الهداية، يعني غير الله ما في هداية. انتبهوا إلى نقطة مهمة، الطاغوت ما يقول أنا أهديكم، الطاغوت يقول غمضوا عينكم، الطاغوت يقول لا تفكروا، الطاغوت يقول اللي أنا أقول قولوا مو شيء آخر، بس الله يعطي الهداية. ربنا في سورة أخرى، سورة الإسراء آية 97، يقول من يهدي الله فهو المهتد، مهتد هو اللي الله يهدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، من دون الله يعني سبحانه وتعالى أبدا، ضلالة الكبرى إلا أولئك. طبعا هذا الكلام أنا أتكلم أسمع من الآيات نقبل به، لكن أفراد اللي خضعوا للطاغوت يدرون أنهم خضعوا للظلام، خضعوا للكلام الفاضي، للدعايات مو حلا حقيقة، هو قلبه ما مطمئن. لذلك حينما نقول أنت كشخص لو تعبد فلان، يقول ما أعبده، يقول لا إيش تعبد له، يعني شنو عبادة؟ تسمع كلامه، تصفق له، تروح وراه. أنت في الحقيقة في ظلام. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى ظلمة الجهل، ظلمة العناد، ظلمة العصبية، ما في هداية، ما في نور. في القصة يقال بأنه شخص كان حاكم في منطقة اسمها نيشابور بين مشهد وبين طهران، حاكم كان عنده فد خادم، قال الخادم شنو رأيك اليوم ناكل باذنجان؟ قال ما شاء الله خوش اختيار، باذنجان في القلب زين، العقل زين كذا، قام يسطر. الحاكم انشغل بالكتابة بكذا، رفع راسه قال لا اليوم نأخذ شجر، قال اي شجر كذا كذا كذا، وباذنجان في سوداء وباذنجان في كذا، قام يرم. قال عمي الآن جلس باذنجان زين، الآن تقول باذنجان مو زين. قال مولاي أنا عبد لمولاي حاكم نيشابور، لست عبدا باذنجان، شين يقول أنا وياه؟ وفعلا أنا شايف ناس عبد ذليل، حتى نبرة كلام الحاكم يقلدها حتى يتقرب إلى ذاك الحاكم. كان يحكم العراق واحد يقول، يقولون عنه ما هو يقول أو غيره، كل شيء يتغير بس كلام الله وكلمة كلام فلان، الله وفلان الحاكم اللي كان ذاك اليوم في العراق. بعدين افترض هذا كم يوم يقدر يحكمني، أنا إذا ذبوني بحفرتي بالقبر هم هذا يجي وياي، هم ينام وياي. هذا أيضا شيء يهز الضمير. السابقون هؤلاء تراهم يركزون على هذه النقطة، أنه نفترض فكم يوم هذا يحكمكم مو إلى الأبد. لذلك ربنا يقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أولياء المؤمنين سواء في الدنيا أو في الآخرة. الشيء الثالث أن الرب الذي نحن نتولاه كل وجودنا منذ البداية إلى النهاية بيده، بينما هؤلاء الطغاة لنفترض مجرد فرض أنه لحظات في حياتي. لذلك تجد كلام النبي يوسف سلام الله عليه في آخر لحظة حينما وصل إلى القمة، قال فأطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني. شكيت كلام حلو، شكيت حلو. يعني أنت اللي حببتني إلى أبويا، أنت اللي طلعتني من الطامورة، أنت اللي خليتني حفظتني بالسجن وبعدين خليتي كذا، أنت ولي في الدنيا والآخرة. بس الآن آخر، لعله هذا معناه أن الآن الخلاصة طلبي منك يا رب توفني مسلما. يعني شنو توفني مسلما؟ هذا مفهوم الآية الأخرى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الإنسان إذا صار على الطريق الصحيح الحمد لله يشكر ربه، ولكن لا يغتر، لأن لا يزال الشيطان موجود، لا تزال النفس الأمارة بالسوء موجودة، لا تزال الضغوط موجودة. ما تدري أنت اليوم متدين في جو إيماني، في جو، بس ما تدري الأمور اختلفت فتبرى تغيرت البلاد ومن عليها. فمن الآن ثبت إيمانك، قل إلهي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأيضا شيء مهم جدا جدا إن شاء الله ما تنسوا، أن الإنسان يسأل الله بأن لا يحمل إصر ولا يحمل ما لا طاقة له به، لأنه إحنا نقول إلهي خاف إحنا تجينا فتنة كبيرة وما ندري شو نسوي. فالمرة حامل رضيعها وياها أجبرها أن تجي، دخلت قريب النار، هابت النار، نار أحياء أصحاب الأخدود هذول، فشوية توقفت. الطفل الرضيع قال لي ماما لا تخافين، هاي نار الدنيا تنتهي، نار الآخرة ما تنتهي، توكلي على الله وروحي. فاقتحمت النار. هاي البلاء، هاي المصيبة، إن الإنسان ما يدري حينما يمتحن بمثل هذا الامتحان العسير هل هو يستطيع أن يتجاوز المرحلة أم لا. أسأل الله أن يثبتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هاي الآية كرروها، لأن هذا كان محور كلام أولياء الله. بعدين الشيطان يسوي حسب التعبير الشعبي الحباية كباية، يعني يقول لا طاغوت عنده إمكانات، عنده جواسيس، عنده كذا، هو كله ماكو، بس عنده فنوع من الدعاية، أكو عنده أشياء بس مو بهالضخامة بعد. لذلك هنا ربنا يقول لنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون. الله يعطي لأوليائه مناعة. كم وكم من الناس اللي دخلوا السجون، صعدوا المشانق وكانوا في ظروف شديدة، لكن الله أعطاهم الأمان. كيف الله أعطاهم؟ في بعض الروايات أنا سامع، ما قريب، سامع من بعض العلماء بأنه بعد ما ثبت أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء ليلة عاشوراء، حينما قال لهم الإمام الحسين فليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي واتخذوا الليل جملا وتفرقوا، فإن القوم إذا أصابون يذهلون عن غيري، ما يريدون غيري. بس ثبتوا، تعرفون ثباتهم شنو. بعد ما ثبتوا حتى واحد منهم قال يا ابن رسول الله أنا شنو بس 171 مرة لو أموت أنشر وأموت في سبيل الله تحت رايتك أقبل. هذا كلام اللي تسمعوه من الخطباء. بعد ذلك هذا الكلام اللي بعض يقولون إن الله سبحانه وتعالى رفع عنهم ألم الحديد. كان يضربوه سيف يقطع إيده يقطع ما يحس. وأنا عندي أمثلة لهذا الشيء. بعض نقلت لكم في المثال في هذا المجالس أيضا إذا تذكرون. واحد إخواني قال علقوني يفروني وقام يضربوني بالسياط الحديدية. يقول أنا توسلت بالصديق الزهراء. يقول بعد ما توسلت ما حسيت بعد بالألم. الآن حي ونرزق. كل كان يضربوني ما أحس، ما عندي رد فعل. واحد قال ما هذا خلاص راح. ما ميت أسمع كلامهم. حي ما أحس. ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في اللحظة اللي امتحانك ينتهي، يعني وقت اللي أنت وصلت إلى درجة أن الله امتحنك وأثبتت أنه لا أنا معه، الله سبحانه وتعالى يمد يده إليك. ما تحس شيء إذا أثبتت وبقيت على الطريق والله شاف منك الثبات النصر ينزل عليك بألوانه وأقسامه. والله سبحانه وتعالى هو اللي وعدنا ذلك. حاشا لله أن يخلف وعده ولن يخلف الله وعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.